أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال إنه ينبغي قبل الخوض في تحقيق الحال في مسألة الإجزاء تقديم أمور، والكلام كان في الأمر الأول من هذه الأمور، وهو يرتبط بتحديد المعنى المراد من كلمة الوجه المأخوذة في عنوان المسألة عندما يقال الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا. وقلنا إن فيها احتمالات ثلاثة: الأول أن يراد الوجه الشرعي، أي الكيفية المعتبرة في المأمور به من حيث الأجزاء والشرائط وأعدام الموانع من قبل الشارع. هذا قلنا يرد عليه إشكالان: أولهما لزوم كون القيد توضيحية يستغنى عنه بعبارة المأمور به، لأن كلمة المأمور به تعني ما طلبه الشارع على الكيفية الخاصة الملحوظة من قبله، فتغني عن عبارة الوجه الشرعي. الإشكال الثاني لزوم اختصاص النزاع بالتوصليات وخروج التعبديات، لأن العبادة يقومها قصد الأمر، وعند المصنف أنها لا يؤخذ فيها قصد الأمر من قبل الشارع للزوم محذور الدور ومحذور الامتثال اللذين تقدما، وإنما يعتبران في العبادة عقلا. فالوجه إذا أريد به الشرعي لا يشمل مثل هذا، ويخرج العبادات عن محل النزاع، مع أنها بلا إشكال داخل فيه. وأما الاحتمال الثاني للوجه فأن يكون المراد به ما تقدم في بحث التعبد والتوصل بعض الكلام فيه، وجعلناه مثل قصد الأمر، جعلنا قصده مثل قصد الأمر في كونه لا يؤخذ في متعلق الأمر شرعا، الذي هو عبارة أخرى عن وجوب العمل أو استحبابه. الوجه بهذا المعنى وجوبه أو استحبابه. هذا الاحتمال يرد عليه ثلاثة إشكالات: الأول أن هذا الوجه أو هذا المعنى للوجه غير معتبر عند معظم العلماء، أكثر بل معظم العلماء لا يعتبرون في العمل قصد وجهه بهذا المعنى، مع أن كل العلماء بحثوا هذه المسألة، مسألة الإجزاء، وعنونوها في كتبهم، وأخذوا في عنوانها كلمة الوجه، فلا يناسب أن يكون مراد كل هؤلاء هذا المعنى الذي لا يعنيهم أو لا يعني معظمهم، ولابد أن يرجع معنى الوجه إلى شيء يكون معتبرا عندهم على وجه العموم لا عند القليل منهم. الإشكال الثاني أن الوجه بهذا المعنى إنما اعتبره من اعتبر في خصوص العبادة، فقال مثلا لا يتحقق التقرب في العبادة إلا بالإتيان بها بقصد أمرها بإضافة الوجه، بقصد أمرها وجوبان، بقصد أمرها استحبابان. فهنا اعتبر الوجه بهذا المعنى. بناء عليه لو أريد هذا المعنى للوجه للزم خروج جميع التوصليات، أو بل لازم خروج جميع التوصليات، جميع ما ليس بعبادة عن محل النزاع، لأن السؤال بناء على هذا المعنى يكون في أنه هل الإتيان بالعمل المعتبر فيه قصد الوجه على وجهه وبقصد وجهه يجزي أو لا يجزي؟ ومن الواضح أن العمل الذي يعتبر فيه قصد الوجه الذي هو محل هذا السؤال هو بخصوص العبادة، فتخرج جميع التوصليات. وهذا أيضا كما ترى فإن النزاع في الإجزاء وعدمه لا يختص بالعبادة، كما على الاحتمال الأول قلنا لا يختص بغير العبادة. الإشكال الثالث أن قصد الوجه بهذا المعنى هو إما من الأجزاء أو من الشرائط، فإن الوجه بهذا المعنى يؤخذ قصده في العبادة إما على نحو دخول القيد والتقيد الذي هو معنى الجزئية، وإما على نحو دخول التقيد خاصة دون القيد الذي هو معنى الشرطية، كما أوضحنا ذلك في كلام سابق وبينا الفرق بين الجزء والشرط. فقصد الوجه بهذا المعنى إما جزء وإما شرط. حينئذ يسأل ما الوجه في تخصيص عنوان المسألة بالسؤال عن الإتيان بالعمل بخصوص هذا الجزء أو الشرط الذي هو قصد الوجه، ولماذا يهمل بقية الأجزاء والشرائط؟ ما فضله عليها حتى وقع السؤال في هذه المسألة عن الإتيان بالعمل معه وأنه حينئذ يجزي أو لا؟ فإن قلت الوجه في تخصيص السؤال والنزاع بهذا الجزء أو الشرط عموميته وغيره ليست له هذه العمومية، فقصد الواجه بهذا المعنى يكون عندما نعتبره شرطا أو جزءا في جميع العبادات. فالصلاة يؤتى بها بوجهها، الصوم كذلك، الحج وهكذا، بخلاف مثل القراءة مثلا، الركوع، السجود بالنسبة إلى الصلاة، أو بعض الأجزاء في العبادات الأخرى في الحج. فهذه الأجزاء هنا تختص بالصلاة، تلك الأجزاء والشرائط مختصة بالحج، وهكذا. عموميته واشتراك الكل فيه أوجب تخصيص النزاع به. قلنا هناك أجزاء وشرائط أخرى أيضا لها عمومية ولا تختص العمومية به، فالطهارة مثلا شرط في الصلاة وشرط في الصوم، وقد أقول شرط في الحج ولو باعتبار أن من أفعال الحج صلاة الطواف مثلا، والطهارة معتبرة فيها. إلا أن يقول قائل هذا يرجع إلى اعتباره في الصلاة، كيفما كان هذا لا يختص بالصلاة، لا يختص بعبادة واحدة. الستر مثلا معتبر في الصلاة ومعتبر حال الطواف، لا يجوز الطواف عاريا كما كان يطوف أهل الجاهلية. وأوضح من ذلك كل قصد الأمر المقوم لعبادية العبادة، فإنه مشترك بين جميع العبادات. في الحج ليحصل التقرب لابد أن يؤتى به إطاعة وامتثالا، أي بداعي أمره وقصد أمره. وهكذا في الصوم، وكذلك في الصلاة، وكل عبادة متصور. فلماذا تخصيص السؤال في عنوان المسألة عن الإتيان بالعمل مع هذا الجزء أو الشرط، على الاختلاف أو الخلاف في اعتباره جزءا أو شرطا دون غيره؟ هذا سؤال لا جواب له، بناء على ما قدمنا من إبطال معنى الوجه الشرعي وإبطال معنى الوجه المعتبر عند بعض في العبادة. يتعين أن يكون المراد بالوجه في عنوان المسألة احتمال ثالث، هو الذي يختاره المصنف، وهو إن شاء الله لا يرد عليه شيء مما أورد على الاحتمالين السابقين. وهذا المعنى الثالث هو أن يكون المراد بالوجه النهج الذي يعتبر في المأمور به، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا. النهج الذي هو عليه في واقعه، سواء كان ذلك من جهة اعتبار الشرع فيه شيئا، أو كان من جهة أخذ العقل له فيه، فيشمل جميع ما هو دخيل في الكيفية التي يقع عليها المأمور به من أجزاء وشرائط وأعدام موانع مما اعتبره الشرع كالقراءة والتكبير والركوع والستر والاستقبال وأمثال ذلك، أو اعتبره العقل كقصد الأمر على مسلك المصنف فيه. هذا هو المقصود، والسؤال أنه الإتيان بالمأمور به على وجهه وعلى كيفيته. كيف الاحتمال الأول؟ قلنا الوجه هي الكيفية، لكن هناك قيدناها بالشرعية، هنا لا نقيد. الإتيان بالمأمور به على وجهه وعلى كيفيته مطلقة، سواء كانت من جهة الشرع أو من جهة العقل، هذا يقتضي الإجزاء أو لا. هذا المعنى إن شاء الله لا يرد عليه شيء مما ذكر. هذا كله في الأمر الأول مما يقدم أمام تحقيق الحال. الأمر الثاني يريد فيه توضيح المراد بكلمة الاقتضاء، يقتضي الإجزاء، مقدمة أمام ذلك نبين أن النزاع كما أشير إليه في أول الكلام أمس عند المصنف وبحسب تقسيمه في مقامين، وإن كنت أنا جعلتها ثلاثة لتوضيح الحال أكثر في كل واحد بخصوصيته، لكن المقامان الثاني والثالث يشتركان في كون السؤال فيهما عن إجزاء الإتيان بمأمور به عن أمر آخر غير أمره. ففي المقام الأول السؤال هو عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه، مثل الإتيان بالصلاة مع الطهارة الوضوء، هذه الصلاة التي هي مكلف به ومأمور به بأمر واقعي اختياري، حيث يسأل عن إجزائها عن نفس هذا الأمر الواقع الاختياري الذي قال صل مع الوضوء. فالسؤال هنا عن إجزاء المأتي به عن أمر نفسه، لكن في المقام الآخر السؤال هو عن إجزاء المأتي به عن أمر آخر، مثل أن تأتي بالصلاة مع التيمم التي هي مأمور بها بأمر اضطراري، من اضطر فلم يجد الماء فليتيمم، فإن السؤال هنا هو عن إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري عن الصلاة مع الوضوء عندما يتبدل الظرف ونجد الماء ونتمكن من الطهارة المائية، كما أنه في المورد الآخر للبحث في هذا المقام الثاني يسأل عن إجزاء المأتي به المأمور به بأمر ظاهري عن أمر آخر هو الأمر الواقعي، إذا أتيت بالصلاة من دون سورة معتمدا في نفيها على أصل البراءة الذي مفاده حكم ظاهري بالنفي، ومعنى أنه حكم ظاهري أن الشك والجهل مأخوذ فيه موضوعا، الشك الجاهل الذي لا يعرف، من لا يعلم جزئية الصورة من عدمها فهي مرفوعة في ظرف جهله وشكه، يعني حسب الظاهر، من لا يعرف الواقع فهي مرفوعة في حقه، هذا حكم ظاهر. فمن صلى هذه الصلاة وأتى بهذا المطلوب الظاهر، أي الصلاة من دون سورة، الصلاة المنفي اعتبار السورة فيها، هذا المجموع مطلوب ظاهري، وإن كان أصل الصلاة بجميع بقية أجزائها وشرائطها مثلا التي دلت عليها الأدلة الواضحة هي مطلوب واقع، لكن المركب من هذا المجموع الذي اعتبر فيه عدم السورة أو نفي منه اعتبار السورة بنفي ظاهري هو مركب مطلوب بأمر ظاهري، فالإتيان بها وهي مأمور بها بالأمر الظاهري هل يجزي عند انكشاف الخلاف وتبين أن الصورة واجبة وتغير الرأي مثلا عند المجتهد واتضاح كون المطلوب بحسب الواقع الصلاة مع السورة، هل يجزي ما أتي به من صلاة بلا سورة من مأمور به ظاهري عن هذا الأمر الواقعي أو لا؟ إذن وإن كان هناك مسألتان والبحث فيهما في الجملة مختلف، ولكن الجامع بينهما أن السؤال فيهما هو عن إجزاء المأتي به مما أمر به بأمر عن أمر آخر كالظاهر عن الواقع أو الاضطرار عن الاختيار. أما في المقام الأول فالسؤال عن إجزاء المأتي به مما هو مأمور به بأمر عن نفس ذلك الأمر الذي تعلق به. على كل، هنا مقامان وموضعان للبحث هما هذان اللذان بينتهما الآن، والنزاع في الموضع الأول منهما كبروي، بمعنى أنه بعد الفراغ عن كون المأمور به بأمر مستوفيا من حيث الصغرى لغرض ومصلحة ذلك الأمر، الصلاة مثلا مع الطهارة المائية المأمور بها بأمر صلي عن وضوء مفروغ عن كونها وافية بمصلحة هذا الأمر وبغرضه، ولذلك تعلق بها علق بها، فإن الأمر ينشأ عن الغرض حدوثا وبقاء ويتعلق بمكمن الغرض حيث الغرض موجود بالشيء الذي بإيجاده في الخارج يتحقق ويتحصل هذا الغرض، فيسقط حينئذ ونسبة الغرض إلى الأمر كنسبة العلة إلى المعلول، المهم من هذا الكلام أن الأمر يتعلق بما فيه الغرض، فما دام فرضنا أن الأمر تعلق بهذا الشيء إذن الغرض فيه، فمن حيث الصغرى هذا المأمور به بالأمر الاختياري مثلا الواقعي واف بمصلحة أمره الاختياري وبغرض هذا الأمر الذي دعا إليه وأوجب حدوثه. بعد الفراغ عن هذه الصغرى يقع النزاع في هذا الموضع الأول في الكبرى، وهي أن ما كان وافيا بغرض الأمر فهل الإتيان به مجز عن ذلك الأمر ومسقط له أو لا؟ وبالمناسبة كلتا القضيتين بديهيتان، وسيجيء مزيد توضيح لهذا عند التعرض للبحث في المقام الأول، وإنما نبحث عن الكبرى في المقام الأول للتنبيه على بداهتها ودفع شبهة حصلت لبعض المخالفين فذهبوا إلى عدم الإجزاء هنا، وهو أمر عجيب لكنه يأتي. المهم فعلا أن النزاع في المقام الأول كبروي في كبرى أن الإتيان بالشيء الوافي والمحصل لغرض الأمر الذي تعلق بهذا الشيء مجز عن هذا الأمر أو لا. أما بالنسبة إلى الموضع الثاني فالبحث فيه صغروي، بمعنى أنه بعد تسليم كبرى أن الإتيان بالشيء المحصل للغرض والمستوفي للمصلحة هو مجز عن أمر نفسه، بل ومجز حتى عن أمر آخر ما دام وافيا بغرض الأمر الآخر، إما عين غرضه أو ما يساويه ويقوم مقامه. كل عمل يحصل بوجوده غرض أمر بعينه أو ما يساوي هذا الغرض ويصلح للقيام مقامه، فمن حيث الكبرى هو مجز عن ذلك الأمر، سواء كان ذلك الأمر أمر نفس هذا الشيء أو أمرا آخر. هذه الكبرى تكون مسلمة في المقام الأول، نبحث منها بمقدار إجزاء نفس المأمور به عن أمر نفسه باعتبار أن فيه غرض ذلك الأمر، لكن هو هذا إذا تم أيضا يتعدى منه إلى كل مأتي به واف بالغرض أو بما يقوم مقام هذا الغرض ويساويه، وإن كان الغرض الذي يفي به ليس غرض أمر نفسه بل غرض أمر آخر. فمن حيث الكبرى لا فرق بين أن يكون المأتي به نفس المأمور به بمعنى أنه يراد الحديث عن إجزائه عن أمر نفسه كما في الواقع الاختياري عن الأمر الذي تعلق به، وهو أمر واقعي اختياري، وبين أن يكون المأتي به مأمورا به مثلا بأمر ظاهري أو اضطراري، والحديث عن إجزائه عن أمر اختياري أو واقعي مقابل الظاهر والاضطراري، من جهة كون المأتي به وافيا إما بنفس الغرض الذي هو دعا إلى الأمر، وإما بغرض آخر مساو له ويقوم مقامه، من هذه الجهة لا يكون فرق في الإجزاء والإسقاط للأمر، سواء كان الأمر أمر نفس المأتي به أو أمرا غيره. فبعد الفراغ عن هذه الكبرى يقع الكلام في المأمور به اضطرارا أو ظاهرا من حيث الصغرى، وأنه هل الإتيان به بهذا المأمور بالاضطرار مثلا الذي لو كان وافيا بمصلحة الاختياري لأسقطه من حيث الكبرى. لأن السؤال هل الإتيان به واف أو لا، هل فيه مصلحة الأمر الاختياري أو ما يقوم مقامها ويغني عنها أو لا. كذلك في المأمور به بالأمر الظاهر لو كان فيه مصلحة الأمر الواقعي أو مصلحة تساويها وتصلح للقيام مقامها لما كان شك في أنه يجزي عنه ويسقطه من حيث الكبرى. لكن السؤال هل في المأمور به الظاهري في الصلاة بلا سورة المنفية جزئيتها بمثل البراءة، هل فيها غرض ومصلحة هي عين مصلحة الأمر الواقع بالصلاة مع السورة، أو على الأقل مساوية لها وافية بها تصلح للقيام مقامها أو لا؟ السؤال عن هذه الصغرى حتى إذا أثبتنا أن فيه مثل هذا الغرض طبقنا الكبرى كما في المقام الأول. في المقام الأول قلنا الصغرى مسلمة، هو هذا هو المأمور به، والحديث عن أمر نفسه وكل مأمور به هو في الفرض مكمن الغرض الذي دعا إلى الأمر، إذن فهو واف بغرض الأمر صورة مسلمة. فهل يسقط أو لا؟ قلنا هذه أيضا بديهية، ولكن هناك من حصلت له شبهة في مقابل هذه البديهة فأوجب الطرح في البحث عن الكبرى. هناك هنا السؤال عن الصغرى، فإذا أثبتنا أنه واف بمثل ذلك طبقت عليه تلك الكبرى. وبهذا بالنسبة إلى الموضع الثاني، وأنه لو كان وافيا لأسقط، وإن لم يكن وافيا فلا يسقط الأمر ولا يجزي من حيث كبرى، وأن السؤال والبحث هو عن صغرى، وأنه هل هو مجز وواف بغرض الأمر الواقعي الاختياري أو لا، هذا هو سؤال وكلام وبحث من حيث مقام الثبوت في ثبوته وواقع أمره. إذا كان كذا يجزي، إذا لم يكن وافيا لا يجزي، فهل هو واف حتى يجزي أو ليس بواف؟ هذا السؤال الصغرى. حتى لا يجزي هذا كله في الثبوت. في مقام الإثبات ولتحديد الحال وأنه واف أو لا، لا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من خلال بيان الشارع. الشارع هو المطلع على ما هو الغرض وراء الأمر الواقع الاختياري وطلب الصلاة مع الوضوء. وهو أيضا مطلع على ما في المأمور به الاضطراري أو الظاهر، على الصلاة مع التيمم أو على الصلاة مع وضوء وطهارة مستصحبة غير محرزة واقعا. والطهارة المستصحبة يجوز الصلاة معها، لكن يقال صلي يكون أمرا ظاهريا. أيها المتطهر صلي، أي في الظاهر، لأنك متطهر في الظاهر. فهو مطلع على الواقع والغرض الذي دعا إلى الأمر الواقع الاختياري الموجود في مثل الصلاة مع الوضوء، ومطلع على المطلوب الظاهري أو الاضطراري، وعلى مقدار ما يفيان به من غرض ومصلحة دعت إلى الأمر بهما اضطرارا أو ظاهرا. ويعرف أن هذا الموجود في هذين يفي بذاك أو لا يفي، أما نحن فلا نعرف، وليس لنا أن نتخرص، وإن أبعد شيء عن عقول الرجال هو دين الله الذي لا يصاب بالعقول، خصوصا في هذا المقام بالتحديد، معرفة ملاك الحكم ما هو. لابد أن نعرف ملاك الحكم ما هو في الواقع وفي غيره، ثم أنظر هل في غيره هذا الملاك بنفس المقدار لأحدد صلاحية أهل القيام مقامه أو لا. هذا لا ينال بالعقول ولا طريق إليه إلا من خلال بيان الشارع. من هنا يكون النزاع في الموضع الثاني في مسألة الاضطرار والظاهر في مقام الإثبات، من حيث الثبوت كبراه مسلمة، إذا كان يفي يجزي، إذا كان لا يفي لا يجزي، صغراه لا يمكن الوصول إليها، لا أدري ما فيه وأنه يفي أو لا. فالنزاع كله في الإثبات وفي دلالة دليل المأمور به الاضطراري أو الظاهري على أنهما بنحو من حيث ما فيهما من مصلحة وغرض يفيان معه بمصلحة الواقع فيجزيان أو لا فلا. إذن خلاصة إلى الآن ماذا قلت في هذه المقدمة؟ البحث في الموضع الأول في الكبرى، والصغرى يقينية، الكبرى أيضا بديهية، لكن حصلت شبهة استدعت البحث فيها. أما في الموضع الثاني فالكبرى مسلمة ومقدار منها هو هذا البديهي الذي تقدم في المقام الأول، وهو إجزاء المأتي به عن أمر نفسه، لكن إجزاؤه بملاك أن إتيانه محصل لغرض أمره. فإذا كان كذلك فيجزي حتى عن أمر آخر إذا كان محصلا لغرض ذلك الأمر الآخر بنفس الملاك. من هنا يصبح عندي كبرى أوسع، كل ما أتي به يجزي إذا وفى بالغرض، سواء كان المقصود إجزاؤه عن أمر نفسه أو عن أمر آخر، أي في المقامين الأول والثاني من حيث الكبرى. وإنما البحث عن الصغرى هل هو واف أو لا بمصلحة الواقع الاختياري. عندما أقول الواقع الاختياري يكون مقابل الظاهر في موضع والاضطراري في موضع، يعني الواقع الاختياري بخصوصيتين، ارفع واحدة يكون الآخر، ارفع الاختيارية يكون الاضطراري، ارفع الواقعية يكون الظاهري. فالبحث في الصغرى هل هو واف بذاك أو لا، ولكن لم يكن طريق إلى تشخيص هذه الصغرى إلا من جهة بيان الشارع، وقع البحث في الإثبات، هل دليل الظاهر والاضطرار يدل على أنهما من حيث ما فيهما من غرض ومصلحة وافيان بما في الأمر الواقع أو في المأمور به الواقعي من ذلك ومجزيان عنه أو لا. هذه هي المقدمة لهذا الأمر. إذا تبينت نقول ما معنى الاقتضاء المأخوذ في عنوان المسألة؟ فإن الاقتضاء يستعمل في غير هذه المسألة في معنيين، الأول بمعنى العلية والتأثير، كما في قولك النار تقتضي الإحراق أي هي علة له. الثاني بمعنى الكشف والدلالة، كما في قول الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، أي هذا يدل على ذاك أو هذا الثاني يدل على ذاك الآخر. فما المراد هنا من الاقتضاء؟ هل المقصود أن الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء، أم أن المقصود أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء؟ والآن أصبح جواب السؤال واضحا، الإتيان بشيء لا يصح أن يقال إنه يدل على الإجزاء، فإن الدلالة شأن الألفاظ وليست شأن الإتيان بالشيء خارجا. الإتيان بالشيء المقصود به هذا الفعل الخارجي، إيجاده في الخارج والمناسب له أن يكون علة للإجزاء عن أمره أو عن الأمر الآخر، لا أن يكون دالا عليه. والمفروض في عنوان المسألة أنهم ينسبون الاقتضاء إلى نفس الإتيان بالمأمور به، فيقولون الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا، وهذا الذي يجعله المصنف شاهدا على أن المقصود لهم من الاقتضاء هو العلية، فهو يختار هذا ويقول شاهده أنهم ينسبون الاقتضاء إلى نفس الإتيان المناسب نسبته إلى نفس الإتيان من الاقتضاء ومعنى التأثير والعلية، الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء أو لا، لا الاقتضاء بمعنى الدلالة، فإن ذلك مناسب للألفاظ لا للأفعال. لكن لابد هنا من لفت النظر إلى أنه ليس كل العلماء الذين عنونوا المسألة ينسبون الاقتضاء إلى الإتيان بهذا الصراح، بهذه الصراحة والوضوح. هل الإتيان بالمأمور به يقتضي إلى آخره أو لا؟ ليس كلهم يعبرون بهذا التعبير، بل بعضهم يقولون هل الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، لكن أيضا ليس هكذا مجردا بل مع زيادة قيد. هل الأمر بالشيء عند إتيانه يقتضي الإجزاء أو لا؟ فيسألون عن الأمر لكن يضيفون هذا القيد. هذا النحو من السؤال ومن العنوان يرجع إلى الأول، لأن المقصود في الحقيقة من إضافة هذا القيد بيان أن الاقتضاء ليس لنفس الأمر بل لإتيان الشيء الذي تعلق به الأمر. هل الأمر بالشيء عند إتيانه أي ذلك الشيء يقتضي الإجزاء أو لا؟ صحيح ظاهر هذه الجملة أن الاقتضاء منسوب إلى الأمر بالشيء، لكن في الحقيقة المراد نوع من الإخبار عن الأمر بحال متعلقه، شبيه الوصف بحال متعلق. كيف تقول هندون قائم أبوها؟ تخبر عن هند لكن تخبر عنها بحال متعلق من متعلقاتها، عن حال أبيها الذي هو من متعلقاتها. فالإخبار في الحقيقة عن الأب، عن المتعلق، لا عما هو في ظاهر اللفظ مبتدأ وهو لفظ هند. في الوصف كذلك، إذا جعلته وصفا هند القائم أبوها نفس الكلام، وصف بحال متعلق. هنا المراد من هذا القبيل الإخبار بحال متعلق، الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، هذا ظاهر السؤال في العنوان. لكن عندما أضافوا قيد عند إتيانه أي شيء، كان إشارة إلى أن المقصود حقيقة هو أن الأمر بالشيء إتيانه، الأمر بالشيء إتيان شيئه المأمور به مجز أو لا، لا نفس الأمر بالشيء. فهذا يرجع إلى الأول. فعندما يقول مصنف في عنوان هذا الأمر الثاني أن الظاهر أن المراد من الاقتضاء العلية ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة وإلى الأمر، يعني عندما يقول هذا فقد يتوهم متوهم خطأ هذا الكلام، لأن أكثرهم نسبوه إلى نفس الصيغة وإلى الأمر. فإن هؤلاء الذين يعنونون العنوان بعبارة هل الأمر يقتضي الإجزاء ويضيفون قيد عند إتيانه، هؤلاء هم الأكثر، بل يقال إنهم المشهور، المشهور عنونه هكذا. فقد تقول هذا خطأ، لم ينسبه الكل إلى الإتيان بل الأكثر ينسبونه إلى نفس الأمر. نقول نعم، لكن ينسبون إلى نفس الأمر بهذا النحو الذي أوضحناه، وهو النسبة إليه من باب النسبة إليه بحال متعلقه والإخبار عنه بحال متعلقه، لأن في العبارة قيدا آخر، وليست العبارة مجرد السؤال عن أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء أو لا. فهذا النحو من العنوان يرجع إلى الأول، ويكون الكل في آخر الأمر في المحصلة ينسبون الاقتضاء إلى الإتيان. فمراد المصنف أنهم نسبوا الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الصيغة، حقيقة ومعنى هذه النسبة وإن كان ظاهر لفظها عند كثيرين أو الأكثر هو النسبة إلى نفس الأمر والصيغة، لكن حقيقة ومعنى هذا النسبة إلى الإتيان عند الكل، من كان ظاهره ذلك أو من كان في ظاهر لفظه نسبة إلى نفس الأمر ونفس الصيغة. هذا يبقى كلام في تتمة هذا الأمر أتركه إلى وقت لاحق. قال الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. هذا العنوان عنوان عام شامل لجميع فروض المسألة وللمقامين اللذين قسم المصنف البحث إليهما، يعني إجزاء المأمور به عن أمر نفسه وإجزاء المأمور به عن أمر آخر. الأول عادة يطرح فيه بحث الإتيان بالمأمور به الواقع الاختياري، وأنه يجزي عن الأمر الواقع الاختياري، ولكنه في الحقيقة أيضا يشمل ويلحق به إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن نفس الأمر الاضطراري، وإجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن نفس الأمر الظاهري، يعني إجزاء صلاتك مع التيمم عن أمر تيمم وصلي في فرض الاضطرار، وإجزاء صلاتك بوضوء مستصحب عن أمر استصحب الوضوء وصلي في ظرف الشك والجهل أنك متوضئ أو لا وجريان الاستصحاب. هذا أيضا يلحق بالمقام الأول. وفي الثاني عادة يطرح السؤال عن إجزاء الإتيان المأمور به الاضطراري أو الظاهري عن أمر آخر الذي هو الأمر الواقعي الاختياري. هذه العبارة تشمل كل منهما، وقوله يقتضي الإجزاء بلا شبهة يعني أنه واضح وضروري وبديهي، لكنه ليس كذلك في كلا الموضعين، ولذلك قال في الجملة. وعبارة في الجملة تقول يعني بنحو الموجبة الجزئية، والمقصود من هذه الجزئية المشار إليها بهذه العبارة المقام الأول، فإنه في المقام الأول لا ريب ولا شبهة في الإجزاء، وقد أشرنا إليه وسيأتي بحثه مع بعض التوضيح لا يحتاج إلى كثير كلام، وإنما الداعي إلى بحثه كما قلت وقوع الشبهة في مقابل هذه البديهة لبعض المخالفين. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام ينبغي تقديم أمور: أحدها الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به عليه، يعني على ذلك النهج، لكن المهم هذا نهج يعني كيفية طريقة، لا تضع في العبارات نهج كيفية طريقة نفس الشيء، المهم هذا شرعا وعقلا، النهج بمعناه الواسع المطلق شرعا وعقلا. يعني مثل، وهذا مثال لما هو نهجه عقلا، أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، باعتبار أن هذا عند المصنف مما يعتبره العقل ومن كيفيات العقلية، ليس من الكيفيات الشرعية، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. إذن بدأ بعكس ما رتبنا، بدأ بالاحتمال الثالث وأثبته. الآن يأخذ في الرد على الآخرين. هذا الأول، لا خصوص الكيفية المعتبرة، كيفية يعني نهج، نفس الشيء لكن بقيد في المأمور به شرعا، المعتبرة شرعا، هذا الاحتمال الأول. لماذا؟ فإنه عليه أولا يكون قيد على وجهه قيدا توضيحيا، وهو بعيد، لا يكون محال. الأصل في القيود أن تكون للاحتراز، خصوصا في التعريفات والعناوين. لأن تريد أن تجعل عنوانا تأخذ فيه قيدا توضيحيا، هو يمكن، لكن يعني يناسب، خصوصا إذا كان يصدر من الجماعة الكثيرة لا من واحد أو اثنين. بعيد أن يراد بالعنوان قيد توضيحي، أن يكونوا تساهلوا في مسألة احترازية القيود على العموم واحترازية القيود في خصوص التعريف أو في خصوص عنوان المسألة الذي لا يحتمل الزيادات والمكررات. بعيد. ثانيا، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، طبعا بناء على المختار كما تقدم، من أن قصد القربة الذي هو مقوم العبادة وهو بقصد أمرها، ومن كيفيات الإطاعة عقلا، من الكيفيات في الإطاعة التي يعتبرها العقل لا الشرع، لا من قيود المأمور به شرعا. هنا قلت، قد تقول وفليلزم الخروج، يخرج عندك. قلنا لا، ما دام البحث يمكن أن يأتي فيها في العبادات كما في التوصليات، فلابد أن يصور النزاع تحت عنوان يشمل الكل على كل المسالك والمباني. ولا الوجه، هذا عطف على قوله لا خصوص الكيفية، لا هذا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، وهذا عادة ينسب إلى المتكلمين في علم الكلام، ترى هذا المعنى اعتبار الوجه بمعنى الوجوب أو الاستحباب، ودخل من هناك إلى الأصول. فإنه أولا، مع عدم اعتباره عند المعظم، معظمهم لم يعتبروا، مع أن كلهم عنوا مسألة الإجزاء وذكروا لفظة الوجه في العنوان. ثانيا، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، فيلزم خروج التوصليات إذا فسرنا الوجه بهذا المعنى. ثالثا، فإنه مع هذا وذاك لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار. إذا قلنا معتبر، فلماذا نسأل عنه هو فقط؟ الإتيان بالعمل بهذا الجزء أو الشرط يجزي أو لا، أو الإتيان بالعمل مثل الصلاة مثلا مع الاستقبال مع القراءة يجزي أو لا، لماذا لا نسأل عن هذين الجزء والشرط؟ ما الوجه في التخصيص؟ فلا بد، طبعا أنا ذكرت في الأثناء احتمال أن يقول قال هذا لأنه عام، قلنا غيره أيضا عام، بل هناك ما هو ربما أعم منه مثلا، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، ما يندرج يعني هذا الوجه بهذا المعنى يندرج فيه، فلا بد من إرادة معنى يندرج، ما يعني معنى، وهو فسر ما بعد ذلك بقوله من المعنى. فلا بد من إرادة ما، أي معنى يندرج قصد الوجه بهذا المعنى المصطلح فيه، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه. أو نقول هكذا، فلا بد من إرادة ما يندرج قصد الوجه الاصطلاحي فيه من المعنى للوجه في العنوان هكذا. ما هو هذا المعنى الذي يندرج ذاك فيه؟ الذي فسره بالمصنف وهو إرادة النهج العام الأعم من الشرع والعقلي. هذا النهج وهذه الكيفية تشمل كل ما يؤخذ ويعتبر في الشيء من جزء أو شرط بنظر الشرع وبنظر العقل، ومنه قصد الوجه الذي هو عند المصنف مما يعتبر عقلا أيضا وليس مما يؤخذ فيه شرعا كما بينا هناك، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.